إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يذهبنا وإياكم البدعة والضلالة والنار آمين ثم أما بعد فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال أخبرني مولى بني فدارة وهو رزيق بن حيان أنه سمع مسلم بن قرظة ابن عم عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة فقلت له يا أبا المقدام آلله لسمعت هذا من مسلم بن قرظة يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك فأهوى بيديه إلى أذنيه وقلبه قال إي والله الذي لا إله إلا هو لسمعت مسلم بن قرظة يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الذي رواه مسلم أيضا في صحيح من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص وقد جلس في ظل الكعبة والناس حوله سمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة طويلة وقد كانوا معه في سفرة سافروها مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وعدم الخروج عن ولاة الأمر فاستثبت عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة من عبد الله بن عمرو بن العاص من صحة سماعه الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يطلب بالسمع والطاعة وعدم الخروج عن الجماعة فقال إي والله سمعته أذناي ووعاه قلبي فقال فهذا ابن عمك يأمرنا أن نقتل بعضنا بعضا وأن نأكل أموالنا بيننا بالباطل فسكت ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله وأعصه في معصية الله وكذلك أيضا حديث عبادة بن الصامت الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمجرى وعلى وألا ننازع الأمر أهله وإجبروا علينا وكذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر أن سلمة بن يزيد سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقه ويمنعون حقنا فما تأمرنا يا رسول الله فلم يرد عليه شيئا فسأله الثانية فلم يرد عليه شيئا وسأله الثانية والثالثة فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم هذه الأحاديث مع قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا هذه الأحاديث مع هذه الآية دستور أهل السنة ومنهج أهل السنة في التعامل مع ولاة الأمور السمع والطاعة في طاعة الله وعدم الخروج عن الجماعة إن أمروا بمعصية الله وعدم شق العصا إن أمروا بمعصية الله وعدم مطالبتهم بالحقوق التي لنا عليهم بل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم هذا منهج أهل السنة والجماعة وحميد سبب نزول هذه الآية. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في الصحيح. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي على ذرية من السرايا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأخبروه بشيء، فأمرهم أن يسمعوا له حطبا فجمعوا حطبا وأضرموا نارا، فأمرهم أن يقتحموها فهم بعضهم أن يقتحم، وقال بعضهم إنما اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا لندخل النار بل لنجو منها، ولم يسمعوا أمره بدخول النار. فلما رجعوا شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال والله لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. ثم نزلت هذه الآية وهي مما يؤكد قول جماهير المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بأن الآية تتنزل على ولاة الأمر من الحكام، وإن كان بعض المفسرين قالوا هم الأمراء والعلماء وليس ذلك ببعيد، فالأمراء لا يبعدون عن العلماء والعلماء لا يتخلون عن الأمراء بل يكونون معهم ليقودوا الأمة إلى بر الأمان وإلى السلامة والإنسان وإلى الأمن والأمان. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم تطيعونهم في طاعة الله، ولا تسبوا العصا إن أمروكم بمعصية الله، ولا تقولوا عليهم وإن استأثروا بالدنيا عليكم كما في حديث عبادة بن الصامت في بيعتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمبسط والمجرى وعلى أثرة علينا. إذا استأثروا بالدنيا عملا وآثروا غيرنا ممن ليس أهلا بالإيثار علينا معشر الأنصار الذين هم أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أمرهم بالسمع والطاعة كما في نهاية الحديث وإن بغوا علينا إن ظلمونا وأخذوا حقوقنا، بل رواية لهذا الحديث في صحيح ابن حبان وهو بإسناد حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم فاسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ليس أشد على أهل البدعة من هذه الأحاديث. أما أهل السنة فالسمع والطاعة والاتباع للجماعة وعدم الخروج عن النهج المستقيم الذي جاءت به أمة الإسلام بإجماع كما حكى ذلك الإجماع القاضي عياض والإمام النووي وغيرهما من العلماء. وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإن كانوا فسقة ظلما وإن كانوا يستأثرون بنجس الدنيا وإن كانوا يأخذون الأموال ويضربون الظهور وإن كانوا يخالفون الرعية بحقوقهم ولا يؤدون لهم حقوقهم. وحديث وائل بن حجر ظاهر الدلالة على ذلك. اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، تحملوا أمانة وتحملتم أمانة. القلوب عليه وعدم الخروج عنه وعدم شق العطاء والدعوة إلى الاختلاف والاجتماع والتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية: أقبل الله عز وجل على الرعية ليبين لهم حقوق الولاة عليهم وما يجب عليهم تجاه أولئك الولاة، كما تقدم قبل ذلك للولاة ببيان حقوق الرعية عليهم، وهي أن يعدلوا فيما حكموا فيه بينهم، فعليهم أمانة يحاسبهم الله عز وجل عليها، وعلى الرعية أمانة تحملوها يحاسبهم الله عز وجل عليها. أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الحق الذي لكم. لا تقولوا كما يقول المبتدعة: أنسكت على الظلم؟ أنقر الباطل؟ أنقر هذا الاستهتار بالدنيا؟ فماذا كانت النتيجة؟ ضياع الدين والدنيا، كما قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي البغدادي رحمه الله: بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وإن ظلموا وإن جاروا، فإن الخروج عليه فيه فساد الدين والدنيا. في الخروج على ولاة الأمور وإن ظلموا وإن جاروا فساد الدين والدنيا. فالخروج إيقاع الفتنة ووضع السيف في الأمة وتفرقة الجماعة وتشتيت الشر، لا يستطيع للرعية قرار ولا يهتف له بال ولا يأمن إنسان على ماله ولا على عرضه بل ولا على دينه. في زمان الفتن لا يأمن الإنسان على دينه ولا يستطيع أن يقوم بشعائر الإسلام الظاهرة، كما قال حذيفة بن اليمان وهو أحد الصحابة الكرام الذي كان يعرف الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله عن مراحل هذه الأمة قبل الإسلام وبعد الإسلام في زمان الحكم العادل والخلفاء الراشدين، في زمان تغير الحكم والأمراء، في زمان الفتن يسأله النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن مراحل تمر بها هذه الأمة. يقول رضي الله تعالى عنه: في زمان الفتنة ابتلينا حتى كان أحدنا يصلي سرا. في زمان الفتن لا تستطيع الصلاة ولا تستطيع قراءة القرآن ولا تستطيع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا تعليم الجهال ولا التعاون على البر والتقوى، بل تخاف على عرضك ومالك وأرضك ودينك. لذلك هذا منهج المبتدعة، وما جاءوا بخير قط، وما جاءوا بسعادة قط، وما جاءوا بأمن وأمان قط. وقد جاء رسل إلى الحسن البصري رحمه الله أيام فتنة يزيد في المهلك وأرادوا أن يخرجوا، فأمروا أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال رحمه الله الذي يشبه كلامه كلام النبوة، قال رحمه الله مبينا منهج أهل السنة في زمان الفتنة التي تقع من ولاة الأمر، قال: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل أمرائهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، ووالله ما جاءوا بيوم صلى الله دليل أدلة لأن في أعناقنا بيعة، وإن لم تبايع بمثل، وإن لم تبايع وتصافح بيدك، فمن ولاه الله عز وجل الأمر. كما قال الإمام أحمد رحمه الله في السمع والطاعة للسلطان، نال ذلك ووصل ذلك بالرضا أو بالغلبة، لا يجوز نزع اليد من طاعته إلا
وزيادة العالمين وأخذ
وبالتالي لم يقبل على إرباح غيره من أهله وجيرانه وأمته والأمم الأخرى التي إذا علم الله عز وجل قال قبلها: كنتم خير أمة أخرجت لله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا غاب عنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإيمان بالله واليوم الآخر بإيتاء الآخرين ما نحب أن نؤتى أو يؤتى إلينا بتعامل الآخرين بما نحب أن يعاملونا به انشغلنا فيما بيننا بإثارة الفتن ولم نقبل على عيوبنا لإصلاحها وطالنا بأن نسدها وولاة أمورنا بالقيام معهم والتعاون معهم على المعروف وعدم التعاون على المعصية بطاعتهم في طاعة الله وبعدم طاعتهم في معصية الله وبالدعاء لهم ولا يمنعنا ذلك من النصح. والنصح واجب وهو الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة أولا للبداء بقراءته وتدبره والعمل به وتعليمه مما يعلمه. النصيحة لرسولي صلى الله عليه وسلم بحبه يتجلى ذلك باتباع سنته والعمل بها ودعوة الناس إليها وتمسيكهم بالكتاب والسنة. النصيحة لولاة الأمر من وصل إليهم فيما بينه وبينهم أمرهم ونهاهم لا علانية ولا تشهيرا ولا تنقيصا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية وليأخذ بيده أي سرا ويخطره ويناه فإن أجابه فتاب وإلا فقد أدى الذي عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النصيحة لولاة الأمر بجمع القلوب حولهم وبأمر العامة بالسمع والطاعة لهم وبعدم الخروج عليهم وبعدم إظهار سواتهم ولا الطعن في أعراضهم ولا النيل منهم ولا استقاصهم بل بوضعهم في مكانتهم والدعاء لهم وجمع القلوب إليهم واتجاه بقلوبنا إلى الله أن يصلحهم وأن يسددهم وأن يوفقهم. فكل ذلك عائد علينا، كل ذلك مرجعه إلينا، كل ذلك ثمرته إلينا. لو دعا الدعاء على ولاة الأمر أن يمزقوا أو يسددوا أو يفرق جمعهم كيف وبيد من يكون زمام الأمة؟ يعيش الناس فرطا ويعيشون في الحياة كالأنعام والأمثلة في الواقع الذي نسمع ونشاهد النتيجة في دياره بينما هي في أمن وأمان. إذ خرج القائدون وشق عصا الأمة وفرق الجماعة فباتوا لا يأمن الإنسان منهم على عرضه ولا على ماله ولا على داره ولا على دينه ويتمنون يوما من أيام العهد السالف وإن كان فيه الظلم والعدوان يتمنون يوما وألا يستمر فيهم الحال بسبب مخالفة الآباء ومخالفة هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو أرحم بنا من أنفسنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر من نصر الدين،
اللهم أفك هذه الأمة الأمر الرشد، يعد فيها بالطاعة ويذل فيها بالمعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم وفق أئمتنا وولاة أمورنا لما تحب وترضاه. اللهم إنها دعوة من القلب نبتغي بها وجهك يا رب العالمين، أن تصلح ولاة أمورنا وأن توفقهم لما تحب وترضى وأن تهيئ لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتعينهم عليه وتنهاهم عن المنكر ولا تدلهم عليه. اللهم احفظنا وإياهم في الإسلام القائمين، واحفظنا وإياهم في الإسلام الرافدين، واحفظنا وإياهم في الإسلام في كل وقت وحين، ولا تشرك بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأهدنا إلى السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما واغفر لجميع موتى المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين آمين آمين.
الصديق ساجدا سجدة شكر لله جل وعلا وسجد عليه